السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الكهف، بدءا من الآية رقم 55. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.
الآية التي قبلها يا شفاعي:
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. هذه جاءت بعد قوله سبحانه: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، أي أتينا بأمثال ومواعظ وحكم. صرفنا أي قلبنا. مثاله في الحاضر يوم يأتي إنسان لا يعرف التجارة فتشتري بضاعة وتذهب بها من طريق، ثم تأتي تستورد بضاعة أخرى وتذهب بها من طريق آخر، ثم إنك تأتي فتجتمع مع أناس لتتشاركوا ثم تعرضها في الأسواق. هذا الذي معك كأنك تدله بهذا التصرف: افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. أو أنك تبين له أن سبيل الكسب هي هذه الطرق. صرفنا أي بينا. الأصل فيه التحويل، تقليب الشيء من وجه إلى وجه. ذكر الله قوم عاد وما فعلوا بنبيهم هود، وكيف جاءتهم الأمطار السوداء، وما فعل قوم ثمود مع نبيهم صالح، كيف جاءتهم الصيحة، وما فعل فرعون. هذه صرفنا أي أن قلبنا الأمور. القصد منه البيان، لأن كل ما كان التصريف في أمر أي تقلبه على وجوهه كثرت معانيه فرسخت في القلب وفهمها المشاهد. صرفنا أي بينا. والبيان التقليد. ثم ذكر الله عز وجل أن هذه لما لم تنفعهم وكانوا كثير الجدل أن يرون الآية التي بلغ بيانها شغاف القلوب لا ينكرها إلا جاحد ومكابر، وهم مع ذلك يجادلون. المجادلة أن تأتي بالمثل بالحكم الأمر أو النهي أو الخبر، فيأتي بنقيض يقول لا ما حصل كذا، إنما المراد كذا وليس هذا المقصود. هكذا جاءتهم الآيات، قالوا لا نطلب آيات مثل آيات ثمود. جاءتهم آيات، قال هذه الآيات إنما استنبطتها وتعلمتها من قوم آخرين وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. قال الله سبحانه هؤلاء امتنعوا من قبول الحق. هكذا شأن الناس المعاندين، وما منع الناس أن يؤمنوا، ولم يقل سبحانه وما منع كفار قريش أو ما منعك وما منع الذين جحدوا نبوتك أو لم يتبعوك، عدل عن هذا إلى قوله وما منع الناس، أي أن الأمر من العناد والكبر ورد الحق جبلة في الناس. هكذا شأن الناس، أي أن هذا الأمر يا نبي الله لا يختص بك، بل هذا شأن الناس من قبل قومك. هذا فيه تسلي وفيه مواساة وفيه تشديد وفيه معاضدة ومناصرة. وما منع الناس أن يؤمنوا، منع نصبت مفعولين، الناس مفعول أول، أن يؤمنوا مفعول ثاني. تقول وما منع الناس الإيمان، أين الفاعل؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إلا ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم أن مصدرية دخلت على الفعل المضارع فسبك منها الفاعل. وما منع الناس الإيمان إلا إتيان سنة الأولين، أن تأتيهم أي إتيانه، فإتيانه هي فاعل منع، الذي منع الناس من الإيمان والاستغفار مجيء سنة الأولين. الأولين أي من تقدمكم، والسنة العادة الجارية، والسنة في حق الأولين إهلاكهم بطرق متنوعة، قد تكون رياح تقلعهم من الأرض، وقد يكون مياه تغرق الأرض فيغرقوا فيها، وقد تكون نار يصطلون فيها، وما إلى ذلك من أنواع العذاب. فالله عز وجل يقول هؤلاء إنما يتربصون مجيء سنة الأولين في العذاب والهلاك، أو ينتظرون أن يأتيهم عذاب غير ذاك العذاب. كيف عرفنا غير ذاك العذاب؟ لأن الله عز وجل لما قال أو يأتيهم العذاب، العذاب الأول عرفوه، فدل على أن العذاب الآخر لا يدركون معناه، فيه من التهويل والإخافة ما الله به عليم. الذي جعل الناس لا يقبلون الهدى ولا يستغفروا ربهم، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، الهدى يعني الرشاد وبينات الرشاد والحكم والحكم البالغة والآيات التي لا يجحدها إلا مكابر، ثم يستغفروا ربهم على ما سلف منهم من ذنوب وخطايا، دل على أن التوبة تستلزم الاستغفار. يتوبون ويستغفرون، توبتهم إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بما أنزل الله عليه، فيقول سبحانه: الذي صرفهم عن الإيمان وقبول دعوتك أنهم إنما ينتظرون أن يأتيهم ما سنة الأولين، ما أجرى الله من سننه على الخلائق قبلكم إهلاكهم وإغراقهم وإحراقهم وغير ذلك، أو يأتيهم العذاب قبلا. أو هنا تأتي للتنويع، ما هو ليست أو هنا للاختيار كما تقول كل عنبا أو تفاحا أنت بالله، هنا معناه يأتيه أحد النوعين، إما أن يأتيهم ذاك العذاب أو عذاب لا يعرفونه قبلا وقبلا وقبلا، هكذا قرئت. قبلا أي مستقبلوها يرونها عيانا، أي يحصل لهم هذا حين يرونه عيانا. والله عز وجل ذكر في كتابه أنه لو أنزل إليهم الملائكة فرأوهم عيانا، أو كلمنا أو جعلنا الموتى يخرجون من قبورهم فيخاطبونهم، أو غير ذلك من الآيات العظام، ما آمنوا، أي بلغ بهم من غشاوة الباطل على الحق أنه يرفضونه ولا يقبلونه، أو يأتيهم العذاب قبلا. اقرأ:
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا.
يقول سبحانه: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي ليس بعث الله رسله وإرساله رسله إلا بالبشارة لمن اتبع، والبشارة بمعنى إخبار بما يسر المرء، هكذا أصل البشارة إذا جاءت مطلقة، مطلق عن غير مقيدة، وإذا جاءت مقيدة دل على أن البشارة تستعمل في الأمور المخزي المؤمن المؤلم التي لا يرتضى، بشرهم بعذاب أليم، هكذا في كتاب الله تجد بشرهم بكذا من الأمور المكروهة، هذه إذا جاءت مقيدة، وإذا جاءت مطلقة فالمراد بها الحسنى وما يرغبه الناس، لأن الناس تكره الحق، تكره المؤلم والمخزي والمؤذي. يقول سبحانه: مهمة الرسل تصرت على أنهم يبلغوا رسالات الله ثم يبشروا من أخذ بها وآمن بالحسنى ونعيم في دنياهم وأخراهم، وينذروا، الإنذار الإخافة والتخويف، ويخوفوا من لم يقبل هذه الدعوة بأمور مؤلمة منكرة في الدنيا وفي الآخرة. لما قال سبحانه وتعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، حصر الله عز وجل دعوتهم في هذين لأجل أن يرد مجادلتهم بالباطل. هم قالوا: أخرج لنا جنات في مكة وأجري الأنهار وافعل كذا وافعل كذا، ليست معك آيات، إنما الآيات التي نتطلبها كآيات موسى، فالق الحصى وضرب البحر وما إلى ذلك. فالله عز وجل يقول: أرسلنا الرسل مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. كلمة يجادل، المجادلة فيها حسن وفيها قبيح، من جادل لنصر دين الله وإظهار الحق هذا نوع من جهاد، بل هو من أعلى أنواع الجهاد، ما يريد الإنسان التفاصح، ولا يريد إظهار القوة والفكر، ولا يريد أن يعلو على خصمه، لأن شأن المتناظرين في الغالب لا يخرج عن هذا، تأتي عزة النفس ويتفاصح ويتكلم ويخرج عن الموضوع. فالله عز وجل قال: هؤلاء جدالهم لا لأجل أن يعرفوا الحق. إذا جاءك إنسان يا عبد الله وأردت أن تبين له أمر أخطأ فيه أو أحسن فيه، وجزاؤه يأتيه الشيطان، لأن المرء عادة يحب العلو في الأرض. العلو يا عبد الله أي أنك لا ترغب أحد يكون أعلى منك، لا تحب نصيحة ولا فلان يوجهك ولا يقول لك أسلك هذا الطريق، لأن هذه يرى أنها معرة، لأن فيها تنقيص، أنت أعرف مني، أنت أعلم مني، ما هذا؟ هكذا شأن الناس. فالله ذم هذا النوع، قال: هؤلاء الذين يجادلون بالباطل فهم لهم عذاب. ما ذكر لكن بيّن أن هذه من صفة أهل الكفر. وكذا الجدال بعدما يتبين الحق، ما ينبغي للإنسان أن يجادل، لا بد من الإذعان. يجادلونك في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هؤلاء مؤمنين، هؤلاء مؤمنون في غزوة بدر، قالوا: ما جئنا لأجل أن نقاتل أهل الكفر، إنما جئنا للحصول على الميرة وغنائم تلك الأحمال التي جاءت من الشام إلى مكة. فهم لما شافوا أن هذه صعبة عليهم قاموا يجادلون، فهذا ذمهم الله عز وجل، فدل على أن الجدال بالباطل والجدال بعد ما ظهر الحق هذا كثير في الناس. يوم تأتيه فتنصحه برفق، لا بد من رفق يا عبد الله، لا تأتيه بعلو، لأن هذا لا ينبغي. أنت قصدك تبصيره وإيصال الحق إليه، فأته برفق، ومع ذلك يأتي الشيطان فينخزه فتعلو حينئذ العصبية في نفسه فيقوم يجادلك. هذا قل من يسلم منه، ونسأل الله العافية، لأن النفس عجيبة في داخل الإنسان، أحيانا لا يعرف مداخلها. والله عز وجل يقول: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا. الضحد لحظت رجله في مزلق أي انزلق، وهذا يشاهده الإنسان إذا مشى في يوم مطير، أو أنه وقعت رجله على قشر أحد الفواكه لأنها لزجة فيسقط منها، هذا معناه في أصل اللغة. ثم استعمل في إبطال الحق، فيقول: ضحض فلان حجة فلان، أي أبطلها وأزالها. فيقول سبحانه ذما لهؤلاء: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. آيات الله القرآن وآيات الله المرئية، تقول: انظر يا عبد الله كيف هذه الأمطار الشديدة جرفت هؤلاء بساتينهم وأغنامهم ومركوباتهم وجعلتهم في عراء. هذه عظة يا عبد الله، يقوم في هذه الحالة يستهزئ. وإذا قمت تصلي صلاة الاستسقاء: حل بالناس قحط وشدة فلجأت إلى الله تطلبه، إن لم تسمع فقد سمعنا. يقول هذا يصلي يطلب من السماء أن تمطر عليه، هذه ظواهر كونية لا دخل لكم في هذه، فيأخذها بهزو. وإذا قرأت آية من كتاب الله إن خشي ردها في الظاهر، يقول: يا أخي دعنا من هذا القرآن، لكن لا يجرؤ في الدول في أماكن يكثر فيها المسلمون، فيلجأ إلى التأويل، يقول: هذه ما جاءت في حقنا، جاءت في حق أناس آخرين، ليس معناها هذا. وهكذا يأتي فيرفض الحق الله عز وجل يقول: جعلوا الآيات التي أنزلناها بينات واضحات لا تقبل الشك ولا التأويل، يؤولونها وإلا يرفضونها، واتخذوا آياتي وما أنذروا، أي واتخذوا الذي أنذرهم به صلى الله عليه وسلم من العقوبات وما يجري عليهم من قضاء الله في دنياهم، اتخذوها هزوا. الهزو والسخرية الأصل به اللعب بالإنسان، واللعب بالإنسان يأتيه من وجه النصيحة فيبين، وهو خداع، فيبين له حتى يلقيه في المهلكة ثم يضحك، تقول: هزؤ به وسخر منه. السخرية تعديها بحرف من، والهزو تعديه بحرف الباء، وكلاهما معناه أنك تسخر منه، أي أنك تتلاعب به، لبيان أنه قليل الفطنة لا يدرك المعنى. وهذا يأتي به كثير من أصحاب اللسان ومن والقلم وممن معهم أموال وذو الجاه، والمقابل رجل فيه طمع شديد وحب لهذه الدنيا، فاقد العقل، أيما امرئ لوح له تبعه، فيضحك على هؤلاء الصغار. وإلا هؤلاء المخدوعين يأتيهم رجل لا ينطق العربية يقول: أستطيع أن أنمي مالك المليون بعشر ملايين، أو يقول: عندنا تجارات، فيلهف هذا وراءه فيستولي ذاك على تلك الأموال. هذا المخدوع لما هذا دخل عليه بهذا الأسلوب، ليس الملوم عن الذي تلومه هو ذاك الساحر الذي يسحر الناس بكلامه، الملوم هذا المغفل الذي يلهث وراء الدنيا ويطمئن لكل أحد، فتقول: فلان هزؤ به وفلان سخر منه، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. إن لم يفعل ذلك في الواضح هذه الآيات أعرض عنها، ما تنبه لها ولا انتبه لها، وإذا تكلمت به في مجلس حاول أن يقطب وجهه ويحاول أن يظهر الكراهة لك تراها في عينيه، يعني أسكت يا عبد الله، ما هي ذم مجالس وعظ ولا كلام مثل هذا. والمرء لابد أن يذكر، ولذا هذه المجالس التي يكثر فيها هذا النوع من الناس ما تجلس فيه، ما ينبغي، لأنه لا ينفع، إنما يزيدونك قسوة وبعدا عن الله عز وجل. نعم.
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.
قوله في الآية الأولى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم. الآيات لو تدبرتها وتمعنت فيها تجدها منتظمة، أحدهما آخذة بآخر الآية التي قبلها، ما بينهم وجه التناسب في غاية الوضوح. لو تدبرت كتاب الله تجد هذه الآيات في غاية المناسبة بعضها ببعض. فإذا اعترض امرؤ قال: لو كان الأمر كذلك لما عطف بالواو، يعني لما قال سبحانه لما قال سبحانه الآية التي قبلها: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل، لو كانت هذه منتظمة مع التي قبلها لقال سبحانه: فما نرسل. يقال له: الله عطفها بالواو التي تدل على الاستئناف، ما تدل على التلاقي مع تلك الآية، لأجل أن يبين سبحانه كما أن هذه مرتبطة بالتي قبلها فإنها صالحة لأن تكون مستقلة لها معنى يخصها. ثم يقول سبحانه: ومن أظلم ممن، اقرأ الآية.
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا
أبدا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ومن أصلها أداة استفهام، والاستفهام يلقيه المتكلم على المخاطب لأجل معرفة أمر خفي عنه، هكذا شأن الأسئلة. ثم أحيانا يخرج المعنى عن المقصود فتدل على شيء آخر لغرض بلاغي وغرض يعرفه المتكلم والمخاطب. هنا ومن أظلم ليس المقصود منه الاستفهام المعروف، إنما الاستفهام الذي فيه إنكار، أي لا أحد أظلم. ظلمه في غاية الشناعة. كلمة ومن أظلم جاءت في آيات كثر، وكل آية جاءت لمسألة فيها جرم يختلف عن الأخرى. هنا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ومن أظلم هناك جاءت ممن كذب بآيات الله، ومن أظلم ممن فعل كذا وكذا، أي لا أحد. فمن قرأ هذه الآيات ورأى أن الله عز وجل ينكر فيجعل جرمه وظلمه لا شيء فوقه، تقول: كيف هذا؟ أليس هذا فيه اختلاف؟ عرفت وجه السؤال؟ هذا الاعتراض قد يرد على قلب المؤمن، كما في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيه إنسان: أوصني، يقول: لا تغضب. ويأتيه آخر يطلب منه الرشاد والتوصية ويقول: بر الوالدين. ويأتيه آخر فيقول فيرشده إلى أمر آخر. لا تظن أن هذه اختلافات لأجل استيعاب أنواع القرب، لا، ليس كذلك. إنما يعرف صلى الله عليه وسلم، وهذا شأن الفطن من الرجال. إذا جاءك من يقول لك، يسألك: ما معنى هذه الآية؟ كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه، قال: كنت أتعرض لعمر وغير عمر لأجل أن أعرف معنى آية وأنا أعرف بها منهم، إنما قصده أن يرى ضعفي وشدة جوعي وما في عيني من ذل حاجة، فيقول: تعال يا فلان تفضل عندي، خذ لقيمات. قال: فأسرع من شدة الجوع، الجوع إذا اشتد بالمرء يلقيه على الأرض. قال: فيصرع فيلتف حولي ويقرأ علي آية الكرسي وبعض المعوذات. قال: وما بي جنون ولا صرع، إنما الحالة. الشاهد صبر هؤلاء وحياؤهم أن يقول: يا فلان أطعمني، مع أنه يجوز له في هذه الحالة. الشاهد يأتي فطن فيعرف حال هذا، قل: تعال. وكذا إذا جاءك السائل قد أسألك عن شيء تعرف أن السؤال في الظاهر أنه سخيف، أي لا معنى أن يسألك عن أمر يعرفه الصغير والكبير أو غيره، فتفطن أنت لهذه. وأحيانا يواري، بمعنى أن يسألك عن طرف شيء وقصده شيء آخر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت إجاباته، لأنه يعرف أن كل فرد من هؤلاء أولى به أن يعرف أنه لا يغضب، وأن الآخر لا يحسد، وأن الآخر أولى به أن يبر والديه. فإذا جاء في كتاب الله: ومن أظلم، لا تفهم منها أن هذه أشد ظلما من سائر الظلم الأخرى، لا، إنما من أظلم في هذا النوع الذي تعرض الحق عليه فيأبى، والكذب ظلم، لكن أشده من كان في ذات الله. وترى كذلك الاعتداء على الأنفس أشدها أن تعتدي على الوالدين والأقربين، فتأتي هذه ومن أظلم. ترى هذه قاعدة من فوائد هذا القرآن الكريم أن تفهمها، فيقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. ذكر، التذكير هنا لا لأجل نسيان، نسى المرء الحق فتذكره لأجل أن يستعيد ما فقده، لا، ما ليس المقصود. ذكر أي تنبهه ليتدبر ويعرف. شواغل الدنيا غطت عليه حتى إذا قرأ لا يدري ما يقرأ، فتنبهه فتقول: يا فلان اذكر فضل الله عز وجل. وإذا أردت أن تذكره وتعبد الله صرف قلبك وطهره من هذه لأجل أن تعي ما يقول. فالتذكير المراد به التدبر. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. هذه الآية جاءت وإن كان ظاهرها كذلك، لكن هي كناية عن أن هؤلاء المغفلين الذين لا يتدبرون مقاصد الله في كتابه ولا مقاصد رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ينطق به يقرؤون هكذا. أنت ما وجدتم أناس من الطيبين هؤلاء يأتون بصحيح البخاري يقرؤونه في رمضان للتبرك؟ اسمع كلمة للتبرك، ما شفتم هذول؟ أما رأيناهم. تعرف معنى للتبرك؟ أي نقرأه لا للفهم ولا للتدبر، إنما هي ألفاظ. لا لي الله. الحديث المراد به أن تفهم معناه لتعمل به. كتاب الله لام أقواما وعنت بهم أنهم لا يتدبرون القرآن. كتاب الله المقصود منه الفهم والعمل. فإذا كان أجل الأسباب فهمه ثم تغفل عنه فهذا ملوم. فالآية جاءت لأجل توبيخ هؤلاء الذين يعرض عليهم كتاب الله وهم في غفلة بعيدين. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. في تولى وأعرض، التولي ببدنه، يوم تكلم بالحق يقوم من المجلس. إذا ذكرنا الفرق الضالة وبعض كذا بعض الناس يتألم ما يحب، قد لا يكون حبا في هذه الفرق لكن يرى أنها أحسنت إليه، قد لا يحب هذه الفرق لكن يرى أن هذه الفرق انتصفت من خصمه، لأن الحب مو لله والبغض ليس لله. ولذلك يا عبد الله تمنى للمسلمين الهداية، وإذا رأيت أصحاب باطل ينشرونه لا بد أنك تغضب وتكره وتمقت هؤلاء. فالله عز وجل يقول: من أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. أعرض عنها يعني بقلبه، لأن الإعراض هو صرف القلب عن الفهم والتدبر. ونسي ما قدمت يداه. مع ظلمه وفجوره الكبير لا يستغفر ولا يتوب ولا يرجع، ينسى. المرء يا عبد الله المؤمن إذا فعلت خيرا انساه، الله لا يغفل عن شيء ولا يفوته شيء، وأحصى كل شيء، ملائكة وحسبة وناس مقترنين، كل شيء مقيد مع علمه وغنائه عن أولئك. لكن إذا فعلت حسنة لا تكررها في ذهنك: أنا صمت ذاك اليوم وتصدقت. لا يا عبد الله، تناساه. وإذا فعلت شيئا من الخطايا فليكن نصب عينيك، دائما تذكر. أناس دخلوا الجنة بذنوبهم وأناس قادتهم أفعالهم الخير إلى مهاوي خبيثة، لأن هؤلاء اغتروا فتعجبوا، والعجب مهلك للمرء وهؤلاء ندموا واستغفروا، والله عز وجل يحب المتواضع المنكسرة قلبه له سبحانه، لأن العبد سمي عبد لأجل تذلله لله عز وجل وحبه له. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. هؤلاء الذين أعرضوا بعد تلاوة الآيات عليهم ومشاهدة المعجزات ورأوا البينات العظيمة منه صلى الله عليه وسلم ومن واقعهم أبوا، فكانت عقوبة هذا الإباء، فرموا أبوا من أول مرة. الله عز وجل لا يؤاخذ المرأة لأول ذنب يفعله، يتأنى مرة ومرة ومرة، فإذا تكرر منهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كما فعلوه أول مرة في الآية الأخرى، لأنه فعل الشر فأمهله الله وعرض عليه الحق ثانية فأبى وثالثا فأبى. فالله عز وجل هنا يقول عاقبهم بأن جعل على قلوبهم أكنة. الأكنة جمع كنان، والكنان أصله جعبة يحمله المرء، في الغالب تكون فيه سهام، وقد يكون فيه بضاعته من طعام أو غيره. والله عز وجل يقول جعل على قلوبهم تلك الأكنة تغشى هذه القلوب فلا تسمع الحق ولا تراه. هذه الأكنة منهم من يجعلها حقيقة لأنك لا تراها. الله عز وجل جعل على قلوبهم أكنة وجعل على أعينهم غشاوة لكن لا تبصرها، من أخذ بالظاهر أخذ بهذا. وبعضهم يقول أن هذه الأكنة ذنوب العبد تتراكم، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فجعلت هذه على القلوب حتى غطتها فلا يرى الحق، وإذا رأى الحق رآه باطل، وإن يروا الباطل جعلوه حقا. هذه عقوبة، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. اللهم طهر قلوبنا وأزح الغشاوة عن أعيننا، وبصرنا بالحق وارزقنا فهمه واتباعه والعمل به والدعوة إليه مخلصين في ذلك، لا نريد إلا وجهك، لا إله إلا أنت. أقرأ الآية. ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. الوقر ثقل في الأذان كالذي يملأ أذنيه من صدأ وصديد ما ينزل في الأذن فيثقل فلا يسمع. هؤلاء جعل الله في آذانهم، أي داخل آذانهم، ثقل فلا يسمعون الحق. هم يسمعون الصوت، إنما سماعهم كسماع الراعي حين ينادي الغنم إذا كان له حيوانات ترعى، له صراخ معين يعلو صوته بصفير أو كلمات معينة الغنم تفهمها، أهو نداء أو زجر، فتأتي لا تسمع إلا صراخ ما تفهم المعنى. هؤلاء كذلك تتلو عليهم كتاب الله فتجده يتسوق ما حب يسمع، تتلو عليه كتاب الله أن يقول كذا تراه يلهو قلبه مشغول بشيء آخر ما هو بما يتلى عليه. الله عز وجل يقول إنا جعلنا، كلمة إنا ترى فيها معنى التعليل، تعرف التعليل كيف؟ يقول فلان أقدم على سرقة مال فلان، إني جعلت قيودا لهؤلاء الذين يسلبون أموال الناس، إني جعلت قيودا، تراها فيه تعليل أي أن هذا السارق لا بد له من جزاء وأعددنا الجزاء كذا. فلما يقول سبحانه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، تعليل لأنهم أعرضوا عن كتاب الله وفهمه وتدبره، فعاقبهم الله أنه طمس على القلوب فلا تفهم وسد الآذان فلا تعي ولا تتدبر. هذه عقوبة يا عبد الله، إن قرأت كتاب الله فانصرف قلبك عن فهمه استغفر الله وارجع إليه واسأله سبحانه أن يفتح آفاق فهمك لفهم لكتاب الله. أجل ما يكون عمل المرء يتقرب به إلى الله عز وجل أن تفهم مراد الله من كتابه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ختم الله على قلوبهم فلا يكون منهم رجوع إلى الحق. اكمل الآية. وربك الغفور،
وربك الغفور ذو الرحمة لا يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا.
هذا فيه آية فيه تلطيف وفيه بيان سعة رحمة ربك، أي أن هؤلاء لو أرادوا الرجوع فإن الله يفرح بتوبتهم. أيها المخطئون الظالمون، إن رحمة الله واسعة تشمل كل من تاب وعاد إليه. وربك الغفور ذو الرحمة، الغفور صفة لرب ما هو خبر، وربك مبتدأ، الغفور صفة للرب أي كثير الغفران. العبد إذا قال يا رب اغفر لي ذنبي وعلم الله صدقه يقول إن عبدي علم مني أني واسع المغفرة غفرت له. اكثر من الاستغفار، اكثارك من الاستغفار يا عبد الله يطلق يديك وجسدك وفكرك للعمل، لأن المرء إذا كثرت عليه الذنوب كبلته يقوم كسلان، يأتي الأمر من غير وجهه، يساء تصرفه، يسلط عليه من يؤذيه. أكثر من الاستغفار لتكسر هذه الأغلال فتنشط في دنياك. الاستغفار مو باللسان يا عبد الله فقط، وبقلبك كذلك مخلصا فيما تقول. يخطأ المرء يحصل منه أشياء لا يجيزها الشرع، إذا أدركت ذلك قل اللهم اغفر لي، يعني إني نادم يا ربي وأنت الكريم امحو عني هذه الخطيئة وإلا ستعاقب. الله عز وجل من عدله لا يفوت شيء منه، لا بد من عقوبة. فإذا أدرك المرء ذلك فعل الحسنات أو الاستغفار محى الله عنه ذلك، فتنشط يا ابن يا عبد الله ويحصل مراد الله. وربك الغفور ذو الرحمة، إن اقرأ.
لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا.
لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل. الله من رحمته ومغفرته أن العبد يذنب فيمهله الله، إمهاله هذه من باب الرحمة. لو عجل العقوبة كل من فعل ذنبا أخذه الله في ذاك الوقت ما بقي على وجه الأرض أحد. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. لكن الله من رحمته أن يمهل، فإذا تمادى وأبى ولم يرجع أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. اقرأ الآية: وربك الغفور.
وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا.
بل إضراب، إن لم نعجل لهم العقوبة فلن يعجزوا الله ولن يهربوا منه، لهم موعد لو أرادوا الخلوص منه لا يتخلصون. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
يسأل يقول: هل يصح أن ندعو بهذا الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما يخرج من الأرض، ومن شر ما يلج في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن.
يا رحمن، ما أدري وجه السؤال إيش معناه. هذا دعاء جليل، هو استعاذة، لأن الاستعاذة تطلب من الله عز وجل وهو دعاء. فأنت دعوت الله وسألته بكلماته التامات، كلماته الكونية، ما هو الشرعية التي في كتاب الله عز وجل، كلماته الكونية التي دبر الله بها كونه، إذا أراد خلق شيء قال كن فيكون. فإرادته الكونية وكلماته الكونية التي دبر بها الخلق، التي لا يقاومها لا ساحر ولا كافر ولا جني ولا يستطيع أحد مقاومتها، تقول: يا رب بتلك الكلمات العظيمة ألتجئ إليك وأستعيذك، أي يا ربي أنا ألتجئ إليك أن تحميني من كذا وكذا وكذا. دعاء جليل مبارك، جملة فيها من الأغراض المفيدة كثيرة جدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.